بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الشريط 32 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. يبدأ هذا الشريط مع بداية سورة المائدة. كان الشريط 31 قد انتهى عند نهاية سورة النساء. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا لميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مولانا مكن لدينك في الأرض واجعلنا من جندك العاملين، واجعل هذا العلم وهذا العمل حجة لنا لا علينا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني ناقبة بزمام الأضرار ناقة رسول الله، إني ناقبة بزمام الأضرار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت عليه الماعدة كلها. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: إني ناقبة بزمام الأضرار ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ نزلت علي المائدة كلها وكابت من ثقلها فتق عودها عود الناقة. وهو مرضي من حديث صالح اللسان عن عاصم بن أحول قال: حدثتني أم عمر عن عمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليه سورة المائدة فانتق عنق راحلته من ثقلها. وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الخزري عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة. قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. تفرد به أحمد. قال الإمام أحمد: حدثنا ابو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت
اللي بعد.
وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن بهية، حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الخزري عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. توقف به أحمد. وقد روى الترمذي
كل هذه الأسانيد ضعيفة، ولا شك أن القرآن مثل ما قال جل وعلا: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكن وجود القصة هذه وأن الراحلة عجزت أن تقل له له محل النظر في هذه الروايات. نعم.
عبد الرحمن الجبري ولا
كبري؟ كبري. ضم الحاء ضم الباء. نعم.
وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة، وآخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وقد روي عن ابن عباس انه قال اخر سوره انزلت اذا جاء رسول الله. وقد روى الحاكم في مسرته من طريق عبد الله بن وهب باسناده نحو روايه الترمذي ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال الحاكم اذا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح على بزاري على بزاهرية عن جبير بن نفيل قال حججت ودخلت على عائشة وقالت لي يا جبير فاقرأوا المائدة فقلت نعم. وقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدت فيها من حلال فاستحلوه وما وجدت فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح وقال الحاكم ايضا حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ابي الزاهريه عن جبير بن نفيل قال حججت ودخلت على عائشه وقالت لي يا جبير تقرا المائده فقلت نعم. فقالت انا انها اخر سوره نزلت فما وجدت فيها من حلال فاستحلوه وما وجدت فيها من حرام فحرموه. ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولم يفرجا. ورواه الامام احمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاويه بن صالح وزاد. وسالتها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت القران. ورواه النسائي من حديث ابن مهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاحللوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن ابي حاتم حدثنا نعيم محمد حدثنا ابو عبد الله حدثنا بسعود قال ابن ابي حاتم حدثنا نعيم محمد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا نعيم بن محمد
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي
حدثنا
أبي نعم حدثنا أبي حدثنا نعيم
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي نعيم
حدثنا نعيم حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد
حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا مسعر حدثني معنى وعوف وحدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود وقال اعد الي فقال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا واطعها سمعا فانه خير يؤمر به او شر ينهى عنه وقال حدثنا علي بن
مسعود بل يؤمر
منها
لا قل عنه ربنا ولا بالتاء
يؤمر به او ينهى عنه او شر منها
وقال حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم بن حين حدثنا الوليد حدثنا الذهبي عن الزهري قال اذا قال الله يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم وحدثنا احمد بن سلام حدثنا محمد بن عبيد حدثنا احمد عن بيتنا قال كل شيء في القران يا ايها الذين امنوا وهو في التوراه يا ايها المساكين فاما ما رواه عن زيد
هذا تنبيه عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الزهري ينتبه المؤمن في مثل هذا فإذا سمع الله يقول يا أيها الذين آمنوا فلينتبه فإنه مسؤول مقصود ما دام مؤمنا بالله واليوم الآخر مسلما وداخل في الآية مقصود فلينتبه فإن الله إما يأمره وإما ينهاه يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا فأنت مقصود حاسب نفسك يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد والله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى أمثال هذه الآية أنت منهم إذا كنت مسلما وإذا سمعت الله يقول يا أيها الناس فأنت منهم أيضا انتبه أنت من الناس وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت يوما تنفط رأسها وعندها الماسطة فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في المسجد فيقول يا أيها الناس فقالت كف علي رأسي حتى نستمع فقالت يا أم المؤمنين إنه يقول يا أيها الناس قالت وأنا من الناس أنا من الناس فالناس تعم الرجال والنساء والعرب والعجم والملوك والرؤساء والعامة تعم يا أيها الناس تعم الكافر والمسلم بخلاف يا أيها الناس فإن يخص بها أهل الإيمان أهل الإسلام ولهذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذه سورة المائدة أوفوا بالعقود عقد البيع عقد الإجارة عقد الشركة إلى غير هذا سيحاسب نفسه لكن له عقد يوفي بالعقد لا يخل ولا يغدر يوفي بالعقد كما تم المسلمين على شروطه ومن ذلك العهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر نعم
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائر البغدادي
صاعد صاعد
صاعد
الغيب
صاعد
كذا عندكم نعم
فأما ما رواه عن ابن إسماعيل الطائي البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن مدينة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن عليا سيدها وشريفها وأميرها وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد أوتي به القرآن إلا قد أوتي به القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يعات فيه شيء منه وهو أثر غريب فلفظه فيه نكارة وفي إسناده نظر.
وقال سيد أهل الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام هو بعلي يا أيها الذين سيد المخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم ثم صديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن هذا الخبر من وضع الشيعة وضع الرافضة ربحهم الله. فإن علي وإن كان له فضل وهو من أفضل الصحابة وخيارهم لكن ليس هو المقدم فيهم وليس هو سيد المؤمنين بل سيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان. ويقول صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم وقال الله عليه الصلاه والسلام. نعم تقريبا في زيد بن اسماعيل الصالح وعيسى بن راشد نعم وامن رواه وامن
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ
اللي قبلها بن أبي حاتم اللي قبلها
عن أحمد بن
سلاف أخبار
محمد
بن
عبيد
بن أبي حاتم بن أبي حاتم
نعم
بعده فأما ما رواه هنا
فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا معاوية يعني ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن نبيمة عن عكرمة عن عباس قال انا
بقران عيسى بن راشد هي زيد بن إسماعيل نعم
قال ما في
القرآن آية نعم.
وقال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره منكر قلت وعن ابن بديمة وان كان حقيقة وإن كان ثقة إلا أنه شيعي قال وخبره بمثل هذا فيه تهمة فلا يقبل وقوله ولم يبق أحد من الصحابة
بين مؤلف علته عيسى بن راشد ما دام مجهول لا يلتفت إليه الخبر موضوع بلا شك. نعم لا أخبار موضوع المكتوبة. نعم
أما عليك زيد بن إسماعيل
نعم
مفتي زيد
شيخ عيسى بن راشد
نعم
عيسى بن راشد
عيسى يقول هنا عيسى ابن أبي رزين يقال اسم أبيه راشد ويقال هو عيسى بن إدريس الثمالي بضم المثلثة الحمصي مقبول من السابعة المثالي
محتمل قال إن عباس فقط إن عباس موقوف كذا عن عكرمة بن عباس قال عن ابن عباس عن عكرمة بن عباس
العظيم
يعني عن
عبد
الله عن عباس
قال ما في القرآن يا عباس وقوله فلم يبق أحد من الصحابة إلا أوتي القرآن إلا علي إنما أنشر به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يأمن بها أحد إلا علي ونزل قوله أشركتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية وفي كل هذا عتاب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان ندا لا إجابة ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الجاني فلم يصدر من أحد منه خلافه وقوله عن علي أنه لم يعات فيه شيء من القرآن فيه نظر نظرا فإن الآية التي في الأنفال التي فيها المعاتبة على أخذ الهداية عبد جميع من أشارنا بأخذه ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الأثر والله أعلم. وقال ابو جرير حدثني مثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليل حدثني يونس قال قال محمد بن مسلم قرات كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعم بن حزم حين بعثه الى نجران وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكتب الايات منها حتى بلغ إن الله سريع الحساب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه اهلها ويعلمهم السنه ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وامره فيه بامره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله ليبه كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوله تعالى اوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وابن واحد يعني بالعقود العهود وحدث جرير اجمع على ذلك قال العهد ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن ابي طلحه قال والعهود وحدث جرير اجمع على ذلك قال قوله تعالى أوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره ولا بما كانوا يتعاقدون عليه من الحج وغيره وقال علي بن ابي طلحه عن عباس في قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يعني العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرض وما حدث القران كله ولا تغدروا ولا تنكثوا ثم شدد في ذلك فقال تعالى والذين يقولون عهد الله الا بميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الى قوله سوى الدار وقال الضحاك اوفوا بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالايمان بالنبي والكتاب أيوه بما أخذ الله عليه من الفرائض من الحلال والحرام وقال زيد بن أسلم أوفوا بالعقود قال هي ستة عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف الجاهلية وشركة مفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار
فيه كل هذا تفسير الآية بعض معناها والآية عامة تعم جميع العقود التي أباح الله وشرع لعباده أن يوفوا بها أما العقود الباطلة فهي غير داخلة في هذا المراد العقود الشرعية التي أباح الله للعباد يتعاقدوا بها فعلى العباد أن يوفوا بها على الوجه الذي أمره الله نعم يدخل في هذا البيع والأيار والنكاح وغير ذلك نعم
أوفوا بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس
واستدل بذلك
فهذا قال الكلمة وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف الجاهلية وشركة مفاوضة وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أو هو بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وفي لفظ آخر البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فهذا صريح في إثبات خيار المجلس المتعقد لعقد البيع وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود وقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. قال قاله أبو الحسن وقتابة
وقتابة
قاله أبو الحسن
كذلك أبو
قال الحسن
قاله الحسن قبل منها محل غلط قاله
الحسن وقتابة وغير واحد قال ابن يزيد
أبو
قاله الحسن وقتابة وغير واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند عربي وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إذا ذبحت
داخل في العمر داخل في وحلت لكم ذبحه ذبح أمه ذبح له ذبح أمه ذبح له نعم.
وقد ورد في ذلك حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق مجالد بن عبد الوداك جبير بن نوفل على
جبر بن نوفل
جبر
قال ابن وداك جبير بن نوفل عن ابي سعيد قال قلنا يا رسول الله نذبح الناقة ونذبح البقرة او الشاة في بطنها الجنين انلقيه ام ناكله فقال كلوه ان شئتم فانا ذكاته ذكات امه. وقال الترمذي حديث حسن. قال ابو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا عثمان بن بشير حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن ابي زياد عبيد الله بن ابي زياد حدثنا عبد الله بن ابي زياد القداح المكي على ابي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه تفرد به ابو داود. وقوله الا ما
جبر الدنيا
وقوله الا ما يثنى عليكم. قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس يعني بذلك الميت والدم ولحم الخنزير. وقال قتاده يعني بذلك الميت ومن لم يذكر اسم الله عليه. والظاهر والله اعلم ان المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمعقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض. ولهذا قال إلا ما ذكيتم وما ذبح عن النصب يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه. ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال. وقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الخالق والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل ومن الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالظباء والبقر والحمر استثنى من الإنس ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد الصيد في حال الإحرام. وقيل مراد أحرمنا لكم الأنعام إلا ما استثني منها لمن التزم تحريم الصيد لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أي الرحمة تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير بار ولا متعد. وهكذا هنا أي كما أحرم الأنعام في جميع الأحوال فحرموا الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا
اللهم صل على محمد. ذكره في محمد أنسي ثم ذكره في الوحشي
يعني بقر يحشي بقر الإنسي البقر المعروف البقر الوحشي حمر الصيد هذا هو حمر وحشية يقول له انتهى بقرة
بس كان فصل حفظكم الله قال البقر والحمر
نعم
قال الوحشية والضباء والبقر والحمر
ايش
مثلا تلقى بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد يعني ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالضبا والبقر والحمر تستثنى من الإنس تثنى من الإنس ما تقدم وتثنى من الوحش الصيدة في حال
الأحيان يعني بقر وحش وحمر وحش بقر وحش انتهى حمرها ذكورها سماها بعضهم الضبيحي
رواية مجالد
في عظيم في هذا عظيم نعم
ولا الشهر الحرام يعني لا تستحل القتال فيه
وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكريم وعبد الكريم بن مالك وعبد الكريم بن مالك الجزري واختاره ابن جرير أيضا. وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ وأنه يجوز ابتداء القتال بالأشهر الحرم. واحتجوا بقوله تعالى وإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم والمراد أشهر التيسير الأربعة. قالوا فلم
يستثن تسيير تقديم الشيء
والمراد أشهر التيسير الأربعة. قالوا فلم يستثن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام أبو جهر إجماع على أن الله قد حل قتالا على الشرك بالأشهر الحرم وغيرها وغيرها من شهور السنة. قال فكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم لم يكن ذلك له أمانا من القتل إذا لم يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان. ولهذه المسألة بحث آخر له موضوع أبسط من هذا. وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام.
ما سقط عنك؟
نعم
تمر
ثلاثة
فقط.
وقوله تعالى ولا الهدي ولا القلائد يعني
نعم من نظر إلى ما كانوا يفعلون من تقديم التحريم والتأخير. كانوا في بعض السنوات يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر ويقدموا صفر على هواهم. وربما قدموا المحرم على وقته فلما كان الزمان الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ما كان عليه حين خلق الله سبحانه وتعالى. وافق على الحجة في الحجة والمحرم محرم وصفر صفر على الهيئة التي خلق عليها من غير ما فعلوهم من التغيير والتبديل وهو النسي. إنما النسي زيادة كفر يسمونها النسي. يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا على حساب بينهم صادف حسابهم ذلك العام الحقيقة التي خلق عليها الأشهر 12 صادف ذلك الزمان وانتهى الأمر انتهى أمر النسي.
نعم قريش هي التي تؤخر ويتفق العرب على
التأخير. هم أكون مستيقون كلهم لا محل نظر لكن ظاهر العمل أنهم يقرون مع ما فعلوا لأنهم يريدون بهذا حماية أنفسهم من القتل إذا سافروا.
العرب تبعوا لهم.
نعم كأنهم لأنهم أهل الحرم والناس يعظمونه ويفسدون به.
وقل إذارا ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تطرق الإهداء إلى البيت الحرام فإن فيه تعظيم شعائر الله ولا تطرق تقليد هذه أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام ويعلم أنها هدي إلى الكعبة فيسلمها من يريدها بسوء وتبعث من يراها على الإسلام
بالرياء وتبعث
من يرى على الاتيان بمثلها فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذل حليبة وهو آد العقيد فلما أصبح طاف على نسائه وكن تسعا ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ثم
شرع هديه وقلده
وأهل للحج
والعمرة. وهذه ركعتين صلاة الظهر فالثلاثة ضحى صلى ركعتين الظهر ثم أهل بعد الظهر يوم الأحد ثالث والعشرين من القعدة.
نعم
دعوة بالفعل. نعم لأن دعوة تكون بالقول وتكون بالفعل. نعم
وكان هديه إبلا كثيرة تميه على الستين من أحسن الأشكال والألوان كما قال تعالى
كان 63 أهداها من المدينة. وقدم علي من اليمن ومعه 37 الجميع 100. نعم
ميت
نعم
ميت
تنيف على تنيف تزيد يعني
أو صنيف
لا تبي التخفيف ما في يعني وزاد
كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب.
أما المفرد يقال نيف ويقال نيف نيف ونيف دين ونيف نعم.
وقال بعض السلف عظامها استحسانها واستثمانها. قال علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن رواه أهل السنن. وقال مقابل وقال مقاتل بن حيان قوله ولو قلائد فلا تستحلوها. وقال أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم في غير أشرفهم قلدوا أنفسهم بالشعر والعمر وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عمار حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوان عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخ من هذه السورة آية القلائد وقوله وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن أبي يعدي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من القرآن شيء قال لا.
هو بن عون بن نون عبد الله بن عون عندكم؟
نعم
بن عون
بن
عون نعم بن نون نعم قرأها من المائدة من المائدة نعم قرأها من المائدة
يقول
نسخة
من القرآن
ها؟ يقول نسخة
من القرآن
لا من المائدة عندهم ثلاث المائدة نعم نسخة من القرآن وغيرها نعم.
قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء قال لا. وقال عطاء فقال عطاء كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال مقال مقرئ بن عبد الله وقليلا ولا آمين البيت الحرام يرتقون فورا من ربهم ويغارى اي ولا
تقرب الله اعلم الله بالقلائد ما تقلد به الهدايا لتعلم وتعرف ليس مراد ما يقلدون انفسهم من ورق الشجره لا هذا لا ينفعهم. المقصود القلائد التي تقلدوا بها الهدايا لتعرف انها هدايا فلا تحل ولا تبطل بل تبقى على حالها حتى يعرف انها هدي فلا يعتدى عليها لانها مهداة الى هناك كعبة الذبح هناك فلا يعتدى عليها. ولهذا قال يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله بل احترموها وعظموها كما عظمها الله. والشعائر مثل ما تقدم مناسك الحج وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى من الشعائر المعالم ولا الشهر الحرام كذلك. وقل من قال انه لم يحل وانه باقي قول جيد قول ادله معه قل من جرير انها اجماع ليس باجماع الحكاريه انها اجماع ليس باجماع فالخلاف قائم. وقول بان التحريم الاشهر باقي باقي قول جيد ولا الهدي ولا القلائد صاحب القلائد هي التي تقلب بها الإبل والغنم والبقر تعرف عرفها أنها هدي إن تساق إلى نفس نعم.
مراد الأكثر الله الجليل مراد يعني قول الأكثر
نعم
مراد هذا قول الأكثر
يقال عنه رحمه الله يعرف الاستقراء أنه يستهل بهذا وأنه إذا رأى قول الأكثرين قد يحكيه معا كابن منذر وغيره نعم ولا يعتبر خلاف القليل هذا ليس بجد أو يوهم أنا أصل التحليم ولم يأرد واضعا في النسخة
يعني شعر القلائد
هذا لا تجعل في العنق الإشعار غير القلائد الإشعار يجرح السنام حتى يظهر منه الدم ثم يلطح بالنعل تعلق في أرض القابسة ولو قلدت بدون شعار فوقع فيه قلائد المقصود بيان انها هذه نعم.
كما
شيخ
ولا
الهدي
والقلائد العقد يعني في واحد
نعم بسبب
العقد
معنا
في واحد
هدي القلائد هدي الابل والقلائد ما تقلد هو في واحد
وقوله تعالى ولا امنين البيت الحرام يبتغونها مرتهم رضوانا اي ولا تستحلوا قتال قاصدين الى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آنيا وكذا مقصده طالبا فضل الله وراغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تدعوه ولا تهجوه قال مجاهد وقاومه ولا تهيجوه قال مجاهد
تهيجوه أهاجه لأزعجه أخرجه
ولا تهيجوه قال مجاهد وقال أبو العالية ومصرح بن عبد الله وعبد الله بن عبد وعبد الله بن عبيد بن عبيد والربيع بن ولد ومقاتل بن حيان وقتادة وأحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا قال وقوله تعالى ولا آمنين البيت الحرام يبتغونها من ربهم ورضوانا أي ولا تستحلوا قتال قاصدين إلى بيت الله الحرام الذي من دخله كان آنيا وكذا مقصده طالبا فضل الله ورغبا في رضوانه فلا تصدوه ولا تدعوه ولا تهجوه قال مجاهد
وقاومه
ولا تهيجوه قال مجاهد
تهيجوه أهاجه لأزعجه وأخرجه
ولا تهيجوه قال مجاهد وقال أبو العالية ومصرح بن عبد الله وعبد الله بن عبيد بن عبيد والربيع بن ولد ومقاتل بن حيان وقتادة وأحد في قوله يبتغون فضلا من ربهم يعني بذلك التجارة وهذا كما تقدم في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقوله ورضوانا قال ابن عباس يترضون الله بحجهم وقد ذكر عشر وقد ذكر
ولا من البيت الحرام يعني يعتعم من أنه ابتغاء فضل الدين للحج والعمرة ومن أنه لهذا وهذا للحج والعمرة والتجارة ومن قصده للتجارة فقط لا يحامي ولا آمن البيت الحرام يبتغي فضل من ربهم ورضوانا فكل قاصد لهذا البيت لأمن ديني أو دنيوي يجب الكف عنه ومن دخله كان آمن. نعم.
وقرق الحكم الجليل بالإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقه والله أعلم.
ذكر الجليل؟
وقد حكم جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس.
وضع أهل المقدس المشرك ليس من أهل المسجد الحرام يمنع المسجد الحرام فليس من أهله المراد المسلمون وهم المراد الكفار من المسجد الحرام يعني من المسلمين يعني المسلم هو اللي يقصد المسجد الحرام وهو اللي يفتح له التجارة والعمرة والحج كان أبو الجعيد معناه يعني يظل من باب الإيضاح من باب الإيضاح وده ليس بداخل فيها ليس بداخل في الآية. نعم.
قال الغريب وعلم قال ابن عباس يترضون الله بحجه وقد ذكر أكرمة والسدي وابن جرير أن هذه الآية نزلت بالحصن بن حمد بن هند البكري كان قد غار على شرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت فأراد له الصحابة أن يعتمر في طريقه إلى البيت فأنزل الله عز وجل ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا قال ابن عباس يترضون الله لحجهم وقد ذكر عكرمة والسدي وابن جرير وابن جرير ان هذه الايه نزلت في الحقل بن هند البكري كان قد غار على سفر المدينه فلما كان من العام المقبل اعتبر الى البيت فاراد بن الصحابه ان يسيروا في طريقه الى البيت فانزل الله عز وجل ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وقد حكم جديد الاجماع على ان المشرك يجوز قتله اذا لم يكن له امان وان اما البيت الحرام او بيت المقدس وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم والله أعلم.
فرابوا أنهم غير داخلين في هذا، فراب أن المشركين غير داخلين، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا عندهم وسيلة نجس ألا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هم غير داخلين فيه في الآية، وإنما الآية في أهل الإسلام. نعم.
فأما من قصده بالإلحاد به والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تسع لما أمر الصديق على الحديث عليا وامره ان ينادي على سبيل النيابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءه وان لا يحج بعد عن المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله ولا امن البيت الحرام يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين ان يمنعوا ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر. ثم انزل الله بعدها انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
أو يعرض له
من
مؤمن أو
كافر. أو يعرض له
من مؤمن أو كافر.
ما عندك هكذا؟
ما عندك. فكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر. ثم أنزل الله بعد
هذا قبل هذا؟ خليك. طيب.
وكان المؤمنون والمشركون يحجون فنهى الله المؤمنين ان يمنعوا احدا من مؤمن او كافر. ثم انزل الله بعدها انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الايه.
فكان المؤمنون والمشركون
يحجون
البيت الحرام فنهى الله المؤمنين ان يمنعوا احدا
حج
البيت او
يعرض
له من مؤمن او كافر.
بدل العباره عنده بدلها
زياده
يحج البيت
او
يعرض له. زياده
او
يعرض
له.
هذا صحيح. نعم.
ثم انزل الله بدا ان المشركون نجس فلا نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بدا من هذا الى ايه. قال تعالى ما كان المشركين ان يبروا مساجد الله. فقال انما يبر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا ما مر قتال الذي قوله ولو قلا ان يغلا امين البيت
الحرام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقال عبد الرزاق حدثنا مامر عن قتادة في قوله ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. قال منسوخ كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تقلد من الشجر فلم يعرض له أحد، فإذا رجع تقلد قلادة من شعر فلم يعرض له أحد. وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت، فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر الحرام ولا عند البيت. فنسخا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقد اختار ابن جرير ان المراد بقوله ولا القلائد يعني ان تقلدوا قلادة من الحرم فامنوهم. قال ولم تزل العرب تعير من اخر ذلك. قال الشاعر ألم تقتل الحرجين إذ أيد أعورا لكم يمران بالأيدي اللحاء المبصرا. وقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد.
والله أعلم أن المراد الهدي وقلائد الهدي، ما تحل شعر الله ولا الشعر الحرام ولا هدي ولا قلائد. والهدي يقلد علامة أنه هدي حتى لا يتعرض له. الله نهى الأمة عن إحلال الشهر الحرام وإحلال الهدي الذي ساقه المسلمون وقلدوه، فلا يستحل هذا ولا الهدي نفسه ولا القلائد التي قلد بها الهدي يزيحونها ويزيلونها حتى يلتبس الأمر حتى لا يحصل الهدي حرمته. أما ما يتعلق بقلائد الحرم أو شجر الحرام وهو نلصقه على جسده، هذا شيء لا قيمة، هذا من خرافات الجاهلية، وهذا مهد من خرافات الجاهلية لا أساس له. إنما الذي بقي في الإسلام تعظيم شعائر الله، تعظيم الشهر الحرام على الأصح خلاف الجمهور، تعظيم الهدي والقلائد. الله جل وعلا شرع للعباد الهدي وأمر أن يقلد الهدي يعرف أنه هدي، وإذا عاطب كذلك منحط ويعلق عليه تبقى عليه قلائد حتى يعرف أنه هدي. فليس لأحد أن يحل هذا ويخرجه عن ما شرعه الله سبحانه وتعالى، بل يبقى على حاله كما شرع الله. نعم.
وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد.
وأما الآمون لبيت الحرام وعلى آمين الحرام، يعني لا تصدوهم عن الحج والعمرة، بل من أما المسجد الحرام فلا تعرضوا له، ساعدوا على أداء الخير. الله ينهى الأمة أن تصد من قصد المسجد الحرام ممن له دخول المسجد الحرام من المسلمين، أما المشركون فيصدون، لكن المؤمن لا يصد عن المسجد الحرام. ولهذا عاب الله المشركين، صدهم الرسول عن المسجد الحرام وصدهم المسلمين أن هم يصدقون المسجد الحرام الذين أخوه يبقى المحلة، شعبهم بهذا، يذكرهم بحالهم وأنهم أعداء، يقول سبحانه: هم كفروا وصدقوا المسجد الحرام والهدي من أخوه يبقى المحلة. ولأن ذلك إعاقة عن الخير وإعانة على طاعة الشيطان وصد عن الحق، فلا يجوز لأحد أن يصد عن الحق. ولهذا عقبها بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقاصد الحج أو العمرة يقصد برا وتقوى، وواجب التعاون على ذلك وصده من الإثم والعدوان. نعم.
وقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال إحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا ومستحب أو مباحا ومباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال أنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى. والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه، كما اختاره بعض علماء الأصول، والله أعلم. وقوله: ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.
والمعنى أن الأمر بعد الحظر يرد إلى أصله السابق، كان أصله السابق واجب فواجب، إن كان أصله السابق مستحب فمستحب، إن كان أصله السابق مباح فمباح. وهنا الصيد مباح، وإذا حللتم فاصطادوا يعني أبحنا لكم الصيد. ومثل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس والغروب، عند طلوع الشمس معناه إذا بعد ارتفاعها وبعد غروب الشمس نسحب الصلاة، لأنها قبل وقت النهي مستحبة، فيرجع الأمر إلى حاله الأول وهو الاستحباب.
وهكذا إذا نهي المصلي بفريضة فيصلي هو حاقن أو حاقن فإنه بعد زوال الماء العرض يجب عليه يصلي بفريضة، وإنما منع منها منع منها للعلة، فإذا ثابت العلة رجع الأمر إلى الوجوب الأصلي. نعم تأملها تدبرها صبرها تدبر مصادرها ومواردها، فإذا صبرها العدلة وتأملها وردها عندما تنتظم هكذا، يعني ينظر العدلة في الجملة من حيث تعددها، لا ينظر دليلا واحدا فقط، ينظر في الدليل وما ورد في معناه حتى يذكرها جميعا. نعم.
وقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا من القراء من قرا ان صدوكم بفتح الالف من عنا ومعناه قاهر اي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن
قوله تعالى ولا يجرمنكم
ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا من القراء من قرا ان صدوكم بفتح الالف من عن ومعناها ظاهر اي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول الى المسجد الحرام وذلك عام الحديبيه على ان تعتدوا حكم الله فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا بل احكموا بما امركم الله به من العدل في حق كل احد وهذه الايه كما سياتي من قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى الا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فان العدل الواجب على كل احد فإن العدل واجب على كل أحد في كل حال.
كذلك الواجب وإن العدل واجب.
فإن العدل الواجب.
من ألف ولام؟
نعم.
أنتم؟
من موجود.
هم؟
من موجود الألف.
أنا غلط، ما في ألف، لا حد.
فإن العدل واجب.
قالوا من القراء من قرأ أن صدوكم.
في القراءة المشهورة عن صدوكم يعني صدوكم لكم أن المصدرية وفي عبادها شتاء المصدر يعني من أجل أن صدوكم ويجوز أن صدوكم الشرطية من أجل أن صدوكم فلا تعتدوا عليهم. نعم.
فإن العدل واجب على كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السماوات والأرض. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سهل بن عفان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
عثمان.
نعم.
سهل بن عثمان يقول في المخطوطة سهل بن عثمان انظر الجرح التعديل والتهديد واللي صوبه سهل بن عثمان
في الجوف سهل بن عثمان
ثم حط حاشية في المخطوطة سهل بن عثمان لكن ينظر الجرح والتهديد
صح.
وش اللي بنت
هو موجود هنا سهل بن عثمان ولكنه خطأ. أيه. هذا خطأ والصواب من التلاميذ والشيوخ سهل بن عثمان بن فارس الكندي أبو مسعود العسكري نزيل الري أحد الحفاظ له غرائب من العاشرة مات سنة 35. قال في التهذيب أبو مسعود العسكري الحافظ روى عنه فذكر منهم عن عبد الله بن جعفر المديني وعده وعنه فذكر منهم أبو حاتم قال أبو حاتم صدوق وقال أبو الشيخ كان كثير الفوائد قال عبدان قدم عليها أبو بكر الأعين
وين قد تهذيب؟
نعم
وين قد تهذيب؟
من التهذيب والجرح والتعديل
سهل بن عثمان
سهل بن عثمان بن فارس الكندي
كل عندكم بن عثمان؟
نعم
العثمان
نعم
بن
عثمان نعم
إن شاء الله بن عثمان كل عندكم نسخة أخرى
اللي عندنا نصلحها هو سهل بن عثمان حاط في المخطوطة سهل بن عثمان يعني كان هو اللي مصلحها
المفروض عندكم أصل عثمان
نعم ويقول في المخطوطة سهل بن عثمان
والجواب نعم نعم المقصود صحيح من علماء ذكر ايضا المشهد نعم نعم.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا
ابي حاتم هو في التقييم
نعم
هو انا جاوبت في التقييم
موجود
في التقييم عثمان ايضا
ايه
عثمان
نعم
نعم.
وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن اسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه واصحابه حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم ناس من المشركين من اهل المشرك من اهل المشرك يريدون العمره فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا اصحابهم فانزل الله هذه الايه والشنآن والبغض قاله ابن عباس وغيره وهو مصدر من شنأته ومن شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك مثل قولهم جمزان ودرجان ورقلان من جمز ودرج
من جمز
ودرج ورقلة
نعم من جمز ودرج وشبال
ورقلة
نعم
ورقلة
ورقل بالقاس
نعم
وش بعده
عندنا بالفاس ورقل قال في
لعل رقل 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 اهلا يقول رفل رفل في القاموس
حتى هو الشيخ يقول في الحاسب في اللسان رفل يرسل رفلا ورفلانا وارسل جر ذيله وتذكر
جان
نعم
ويحتمل رقل كذا رقل رقل اهلا رقل يرقل رقل اهلا في القاموس
نفس المادة رفلة
رفلة ورقلة مادتين نعم.
وقال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن ويقول شنآن ولم أعلم أحدا قرأ به ومنه قول الشاهد وما العيش إلا ما تحب وتشتهي وإلا ما فيه ذو الشنآن وفندا
وإلا
ما فيه
ذو الشنآن
حتى
كان آل بالتسليم عدم التحريف
وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمر تعالى عباد المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم قال مجرير الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم به أنفسكم وفي غيركم وقد قال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تحجزه وتمنعه من الظلم وذاك نصره انفرد به البخاري من حديث هشيم به نحوه وأخرجاه من طريق ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف انصره ظالما قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك اياه وقال احمد حدثنا يزيد
وهذا لابطال ما كان عليه الجاهليه كان اهل الجاهليه يتناصرون على الظلم والعدوان بنسب او تعاقد او غير ذلك فابطل الله ذلك وبين عليه الصلاه والسلام ان النصر للظالم انما هو ردعه لا مساعدته أما عمل الجاهلية فلا أحتج به وهذا قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم إن إباتي على ما قال برهانا يعني ينصرونه مطلقا ظالم أو مظلوم وهذا غلط وهذا من جهلهم وضلالهم وتعصبهم أما الإسلام فيأمر بنصر المظلوم وردع الظالم وردع الظالم ومنع هذا هو النصر
نعم يقول ورفل رفلا ورفلانا وأرسل جر ذيله وتذخر أو خطر بيده
ورقل
رقل يقول الرقلة النخلة فاتت اليد جمعه رقل ورقال
والرقول الجاذوب وأرقل أسرها والمفاجة قطعها وناقة مثقال ومرقل كمحسن ومحسنة مسرعة والمرقال هاشم بن عتبة.
كجمز ودرج ورفل.
وقد روى وقال احمد حدثنا يزيد حدثنا سفيان بن سعيد عن الاعمش
تبع احمد سم
نبي عبد الله بن عمر حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن مسعود عن شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهكذا رواه الترمذي من حديث شعبة وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف من طريق إسحاق بن يوسف كلاهما عن الأعمش ذا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد في الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال أبو القاسم الطبراني
وله شاهد آخر عند مسلم أيضا حديث أبي مسعود البدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. قال مثل أقول حد دل على خيرك فاعل. قال من دل على خير فله مثل أجر فاعل. خرجه مسلم صحيح. قال فيه الحث على الدلاله على الخير والارشاد اليه والإعانة عليه فان الدلاله من التعاون على البر والتقوى. نعم
الله ما يكون هو الاصل
الحديث
الصحيحين
نعم.
الحديث الصحيح هو الاصل وهذا هو الشاهد.
نعم
ما يكون الحديث الصحيح هو الاصل وهذا يكون هو الشاهد.
نعم لو اتى الحديث الصحيح او لا او لو بدا
وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم
أساد بن زرائد أساد بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة
حدثنا بكر بن عبد الرحمن
إبراهيم بن عبد الله.
وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي
هذا ولد معروف ولد ابن أبي شيبة معروف الله أبو بكر رحمه الله. هنا
وقال أبو
حدثنا إبراهيم
حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد أبو شيبة الكوفي حدثنا بكر بن عبد الرحمن حدثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن أبي وائل عن عبد الله
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ثم قال لا نعلمه ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد مصح. قلت
ابراهيم بن ابي بكر عبد الله بن محمد بن ابي شيبه
بكر
بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الانصاري ابو عبد الرحمن الكوفي القاضي ويقال له بكر بن عبيد ثقة من التاسعة مات سنة 11 أو 12 وقيل سنة 19 أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عيسى بن المختار
روى عن عيسى بن المختار وعنه ابن أبي شيبة. قال أبو حاتم وبسرعة رأيناه ولم نكتب عنه وقال الدارقطني ثقة وذكره بحبان في الثقات. أما عيسى بن المختار فهو ابن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي ثقة من التاسعة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
طيب لا لا
نعم ابن صاحب المسند.
نعم
ابن صاحب المسند
هو عبد الله محمد
صاحب
المسند شيخ مسلم البخاري معروف كنيته ابو بكر وهذا ولد ابراهيم كنيته ابو شيبه. نعم مكنى بكنيه جده الاعلى ابو شيبه ابراهيم ابو جده عبد الله. نعم
وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم.
هذا اللفظ الدال على الخير كفاعل كلمة مشهورة على الأسماء الآن جاء بهذا الحديث الصحيح جيد وهي معنى من دل على خير فله مثل أجر فاعل. نعم.
وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن رزيق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن
قال
الطبراني قال أبو القاسم الطبراني وحدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زريق
زريق
نعم
زريق
نعم
لا يا كان
بن زريق
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 نعم
زريق
نعم زريق لا راء ياء قاف عندك زريق بس
نعم
عندك
جبريل
نعم ابن جبريل
غلطة
نعم
صلح عنه جبريل وجمع عنه
سقط العلاء سقط عنده العلاء ابن العلاء
حدثنا كنس
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن جبريل الحمصي
من وزارة ابن العلاء
هو هكذا عمرو لم تجده أما إسحاق بن إبراهيم بن العلاء ابن جبريل وقد ينسب إلى جده تقدم ذكر أبيه.
صلى على ما عنده من العلاء صلى على ما عنده من العلاء
بن جبريل بن
لا قبل حدثنا عمرو بن إسحاق
حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء
بن العلاء
ابن العلاء بن جبريل الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يوسف قال عباس بن يونس إن أبا الحسن ثمران ابن صخر حدده أن رسول الله
كذا عباس بن يونس كذا عندهم عباس بن يونس عندك
أبا الحسن ثمران
هذا قال
مخمص
هذا كلها صحيح كذا عندي عباس بن
هذا قال في الهامش عندي قال كذا في الأصول والصواب نمران بن نون وفي نسخة الأزهر نمران بن محمد
يقول عندك اليوم الآن عباس
عندي طال عمرك
عباس عندنا عباس
عباس بن يونس بن يونس
كذا عندك عباس بن يونس
غلط
وش عندك أنت
عياش بن مؤنس
هذا مصحح عياش بن مؤنس
عياش بن مؤنس
اسمه مصحح من قال من؟
بعد تقليد أيضا في هذا الاسم مصحح فاتفق واستخدم الله أخذ صوابه عياش بن مؤنس أبو معاذ روى عن شداد بن صرحبيل الأنصاري وسمع منه نمران بن مخمر من يوم صحف بن الطالب
وسمع
روى عنه حديث بن صالح
وسمع من نمران
وسمع من
نمران
ابن مخمر روى عنه حديث بن صالح سمعت أبي يقول ذلك هذا يذكر ابن أبي حاتم في الزهر
التعليم بس ما قلت في هذا؟
نعم
ما قلت في الترعيب ولا في التعليم ولا
لا ما هو موجود ما هو موجود
يسلكم
حدثنا عباس بن يونس
بن يونس انتم شلكم انتم
نفس عباس بن
يونس يحطها نسخه بعد
وانت وجدت ابن ابي حاتم هكذا
بحثت في كل هذا في كل عباس في كل
سوره جل عياش بن مؤنس
نعم عياش ابن مؤنس
نعم
ثاني
ايه كذا كذا بالاصل بالكذا
كذا بالاصول
ايه عندك
تمام
كذا عندك
اللي عندي كذا بالاصول ايه. والصواب عمران بالنون
خلي عمران لله عياش
هذا في الاصل ما في
قطع عباس كذا وفي بناء في جرحه من التعديل من ابي حاتم
وفي
الجرح تعديل لابن ابي حاتم عياش بن مؤنس
من ابي حاتم
لابن ابي حاتم عياش بن مؤنس بدل عبد الله
عياش بن مؤنس
ضبطه ولا ما ضبطه؟
من مؤنس
ضبطه
لا في ذكر اسمه عياش
بس.
ومؤنس من اسمه ابيه يبدا بحرف الميم
خلاص
نعم
عياش بن مؤنس نعم
نعم
وشهدوا عياش بن مؤنس حدثنا
حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس إلا أبا الحسن ثمران ابن صخر حدثه
عندكم التاء ثمران
ثمران نعم
وانتم
ثمران
بالنون وانتم باب
التصحيح
ثمران من
ثمران ابن مخمر
من
أبو الحسن الرحمي
تصحيح من
تصحيح
من ابن
أبي حاتم
أيضا من
أبي
حاتم نعم ثمران ابن
ثمران ابن مخمر
وانتم مش عندكم
ثمران
ابن
ابن
مخمد يا مثلا ضبط في النون
نعم
طيب
هذا
النون
عمران
المصطفى عندي النون مخمد سلف هذا مخمد بالنون
اقول عندي في الهامش كذا بالاصول والصواب من عمران بالنون وفي نسخه الازهر من عمران بن مخمد
زين طيب هذا ماشي
هكذا
ذكره في شيوخ ما دام عندك هذا
كان
نعم
هذا السند الطبراني صحيح ممكن يراجع الطبراني لا ما اعرف ربطها بن ابي حاتم
طيب
نعم نمره
قال عباس بن يونس ان ابا الحسن ثمران بن صخر
نمره بالنون نعم
نمران ابن صخر نمران ابن صخر حدده
بن محمد
هذا في العصر ولا في
ما ادري حاجه ما حط مخبر ما حط بس انه عمران
الا ابا الحسن عمران بن صخر
بن مخمر
بن مخمر
مخمر في الجوز
حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام
بس سلك عند ملاك سلك عند ملاك
نمران ابن مخمر
إيه؟
ابو الحسن الرحبي
إيه؟
روى عن ابي عبيده بن الجراح وشرحبيل بن اوس وابي مليكه الزماري
إيه؟
روى عنه حريز بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير إيه؟ ان الزبيدي قال عن نمران سمع اوس بن شرحبيل
إيه؟
سمعت ابي يقول ذلك قال ابو محمد وروى صفوان بن عمرو عن قريش بن عمرو الحضرمي عنه
إيه؟
الجرح والتعديل مجلد الثالث صفحه 497 وذكره باسم نمران في شيوخ عياش بن مؤنس
نمران
حرمت عليكم
أنا بعد أجل سنده
حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس أن أبا الحسن عمران بن مخمر
عن الزبيدي عن الزبيدي قال قال
قال عباس بن يونس
قال قال عباس قال قال سنتين ولا مرة
لا قال مرة
قال عباس
قال عباس بن يونس إن أبا الحسن عمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم وقد خرج من الإسلام
كان عندك عبد الله بن سالم
عبد الله بن سالم نعم عبد الله بن سالم هو الأشعري أبو يوسف الحمصي ثقة رمي بالنصر من السابعة مات سنة 79 روى له البخاري وأبو داود والنسائي تتمة اسمه عبد الله بن سالم الأشعري الوحاضي اليحفظي أبو يوسف الحمصي قال يحيى بن حسان ما رأيت بالشام مثله وقال عبد الله بن يوسف التنيسي ما رأيت أحدا أنبل في مروءته وعقله منه وقال النسائي ليس به بأس وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني
وش كان عباس هياش قال فيه
هياش بن مؤنس أبو معاذ روى عن شداد بن سرحبيل الأنصاري فسمع من نمران بن مخمر وروى عنه حبيب بن صالح سمعت أبي يقول ذلك لم يذكر فيه جرحا ولا شعبي
بس
ما حصلت مكان ثاني
شعبي نمران
نمران نمران بن مخمر أبو الحسن الرحبي روى عن أبي عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن أوس وأبي مليكة الزماري روى عنه حديث بن عثمان ومحمد بن الوليد الزبيدي غير أن الزبيدي قال عن نمران سمع أوس بن شرحبيل سمعت أبي يقول ذلك قال أبو محمد وروى صفوان بن عمرو عن خريف بن عمرو الحضرمي عنه
بس
نعم
وهياش ما تكلم فيه أيضا
لا ما تكلم فيه
أو استقرأ كلاهما هياش نمران
بحاجة ما ذكر فيه شيء
هياش نمران كلاهما
نعم
في عياش من الجميع
اي نعم
في كلامها ما تكلم حدثنا
ابي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عباس بن يونس إن هذا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام.
حط لي هذا الخبر هذا الخبر مرسل ضعيف لأن النمران تابعيون
النمران
تابعيون
نعم
ولأن عياد بن مؤنس
نعم
مجهول الحال
نعم
مجهول الحال
نعم
وهكذا نمران
وهذا
وهكذا نمران
نعم
مجهول الحال نعم
الله إليك مثل ما
وفي المتن نكارة وفي المتن فيه نكارة وفي المتن نكارة
لا
الله هو هو اللي يتصل ولو صح لكن ده بالوعيد
نعم
حرمت عليكم الميتة ودم والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة ولا صيام وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن ولهذا حرمها الله عز وجل واستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث
ويستثنى من ذلك
ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكيته أو غيرها بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود الترمذي والنسائي ابن ماجه في سننهما وابن خزيمة.
أبو داود والترمذي
والنسائي ابن ماجه
في سننهم.
نعم. في سنن ابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته
من فتح هو الطهور. قد يقطع راسه بعض الناس الانسان قطع راسه ولا يقطع راسه فحلا. نعم نعم. هو الطهور فتح الطهور.
فهو الطهور ماء الحل ميتته وهكذا الجراب لما سيأتي من الحديث. وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دما مسفوحا. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا
المدحجي
المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني بن قيس عن سماك عن كلمة عن ابن عباس انه سئل عن الطحال